بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، يسر مركز مصعب بن عمير لتعليم القرآن والسنة والعلوم الإسلامية بدولة الإمارات العربية المتحدة إمارة عجمان أن يقدم لطلبة العلم شرح كتاب منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه الحكمة والعقل للعلامة ربيع بن هادي عمير المدخلي حفظه الله تعالى، والذي شرحه الشيخ أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله، وذلك من 15 إلى 19 من ربيع الأول لعام 21 و400 للهجرة. وقام الأخوة بتسجيلات الدعوة بعجمان بتسجيل هذا الإصدار، وهاتف التسجيلات هو 7443800. ونسأل الله أن ينفع كاتبه وشارحه ومستمعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ففي هذه المجالس إن شاء الله تعالى أحاول أن أمر معكم على كتاب منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه الحكمة والعقل لشيخنا العلامة ناصر السنة وقامع البدعة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى وبارك في عمره ونفع به الإسلام والمسلمين، وحفظه من كل مكروه وسوء، وشفاه وعافاه وقواه، وجعل له على الحق أنصارا وعوانا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كتابه يعتبر من أفضل الكتب التي صنفت في هذه الآونة الأخيرة في الكتابة في المنهج عموما وفي هذا الموضوع خصوصا. وقد كان خرج كتاب بعنوان منهج الأنبياء بالدعوة لذلك الرجل المنحرف محمد سرور بن نايف زين العابدين، هداه الله وأصلح حاله ورده إلى الحق ردا جميلا، وإلا راح المسلمين من شره. فهذا الرجل كان قد كتب كتابا بنفس هذا العنوان أو قريبا منه، وأساء فيه إلى دعوة الأنبياء أيما إساء، حيث وصف دعوة الأنبياء بأنها دعوة ثورية، وبأن كل نبي من الأنبياء إنما واجه قومه مواجهة عنيفة بحسب القضية المثارة في ذلك الوقت. فمثلا نصور نبي الله لوط في صراع مع قومه حول مسألة نسيان الذكران من العالمين، وجعلها أهم من التوحيد، يعني جعلها قضية القضايا، وقال إن قوم لوط حتى لو استجابوا للإيمان بالله واليوم الآخر والتوحيد وهم مقيمون على هذه الفاحشة فإن هذا لا ينفعهم. فهكذا يصور الرجل، خيل له شيطانه أن كل نبي من الأنبياء اهتم بمسألة هي كانت المسألة في عصره. وطبعا تعرفون أن السروريين يريدون من هذا المدخل أن يصوروا لنا أن المسألة تختلف من عصر إلى عصر، وسبحان الله يكفرون العلمانيين ويكفرون الحداثيين ثم هم يأتون بمثل كلامهم. فنفس الحجة الشيطانية التي أتى بها العلمانيون والحداثيون، فزعموا أن هذه النصوص الشرعية كانت في زمان غير زماننا وأنها غير مناسبة لهذه الأزمان، وأن قضايا العصر الحديث تحتاج إلى علاج بغير هذه النصوص، فعطلوا شرع الله سبحانه وتعالى لهذه الحجة الشيطانية. وأتى بعض الملبسين المنحرفين، أتوا لهم بحجج وإن شئت قلت بشبه، كقولهم مثلا إن عمر رضي الله عنه عطل حد السرقة في عام رمادة، فوجد هؤلاء مبررا أو بعض الكلام الذي يقيمون عليه دعوتهم أن الدين يمكن أن يتغير. وكذلك هؤلاء السروريون ومن شابههم يكفرون الحكام، ثم يأتون بكلام يشبه كلام هؤلاء العلمانيين الحداثيين. إذا قيل لهم هذه النصوص مفهومها بفهم السلف الصالح، وقضيتنا الوحيدة هي التوحيد وكل شيء في الإسلام ينبني على هذه القضية، قالوا لا، إن كلام ابن عباس كان في غير هذا الزمان، وتفسير الصحابة للنصوص كان في واقع غير واقعنا، ولا بد أن نفهم الواقع، ولا بد نفس كلام العلمانيين الحداثيين الذي به يغير الدين. فكيف يكفرون الحكام ثم يأتون بشبههم تشابه شبه هؤلاء العلمانيين والحداثيين؟ فعطلوا الشريعة تدينا، الأولون عطلوها اتباعا للشهوة، عطلوها اتباعا للشهوات، وهؤلاء يريدون تعطيل النصوص بزعم أنها لا تتناسب مع هذا الواقع، بل وصل الحد ببعض زعمائهم كالترابي الضال المضل أنه يقول إن هذه الكتب ألفت في غير عصرنا، نريد أصول فقه جديدة، ونريد كتب عقيدة جديدة، نريد كل شيء جديد. فنفس دعوة التجديد التي تسمعها من العلمانيين الحداثيين تسمعها من هؤلاء المسمون أو المسمين بالإسلاميين. فأصبحنا يعني نريد أن نلغي هذا الدين باسم الدين، باسم الإسلام، نعطل الإسلام عن أن يعمل في واقعنا. فشيخ ربيع حفظه الله أراد بهذا الكتاب أولا أن يبين للناس ما هي حقيقة منهج الأنبياء في الدعوة، ليست على طريقة الثوريين وهؤلاء أصحاب الثورات والانقلابات، فأرادوا أن يصوروا الأنبياء على أنهم ثوريون وأنهم أصحاب صراع مع أقوامهم على السلطة، وضخموا قضية الحاكمية التي جعلوا لها رموزا أخذوها من الإمامة عند الرافضة فضخموها وعظموها وقربوها لأهل السنة، أي زينوها لهم فوضعوها في طبق مزخرف. بدأ بهذا المودودي، ثم أخذها سيد قطب وحورها من الإمامة فجعلها الحاكمية، ثم انتشرت في الدنيا بهذا الاسم، حتى جاء بعض المعاصرين ممن ينسبون للأسف إلى السلفية فأخذ يجعل التوحيد الذي كان كل العلماء قبلنا يجعلونه إما قسمين، توحيد الخبر أو الإثبات، توحيد العلمي، توحيد الإثبات، ثم التوحيد العملي، توحيد القصد والطلب، وبعضهم يجعله ثلاثة، توحيد الربوبية، توحيد الإلهية، توحيد الأسماء والصفات. فجاء بعض هؤلاء المعاصرين المنسوبين إلى السلفية ليجعل نوعا رابعا توحيد الحاكمية، ثم أراد بعضهم أن يعدل وأن يعني يحاول إصلاح ما أفسده هذا، فقال لا، ليس توحيد الحاكمية نوعا رابعا، بل توحيد الحاكمية هو أخص خصائص توحيد الألوهية. هذا الكلام يذكر الآن على المنابر وفي الدروس وفي المحاضرات وباسم السلفية، ومن أناس زكاهم علماء سلفيون يرددون هذه العبارات يلبسون بها على الناس ويفسدون هذه الدعوة المباركة. فحق لشيخنا الشيخ ربيع في وسط هذه الفتن وفي وسط هذه المتاهات، حق له كعالم رباني نحسبه كذلك الله حسيبه، أن يصنف مثل هذا الكتاب، والذي إن شاء الله سنحاول أن نمر عليه في خمسة مجالس، أولها هذا المجلس قدر استطاعتنا إن شاء الله، إن استطعنا أن نقرأ كل كلمة وكل حرف فعلنا، وإن لم نستطع فما لا يترك كله لا يترك جله، فنمر عليه إن شاء الله قدر استطاعة، ولو اخترنا المواضع التي تحتاج إلى تركيز. يقول، وأنا معي طبعا طبعتي هذه طبعة ثانية، وأعرف أن الشيخ قد أضاف زيادات ولعلها تتيسر إن شاء الله بين أيديكم غدا بإذن الله تعالى كما بلغت، لعل الله ييسر وتخرج الطبعة جديدة وفيها الزيادات إن شاء الله تعالى التي زادها الشيخ. قال هنا هذه الطبعة، الطبعة الثانية صدرت 1414 هجرية، وهي بتقديم دكتور صالح بن فوزان فوزان. يقول دكتور فوزان وهذا صفحة 5: الحمد لله رب العالمين، أمرنا باتباع رسوله والدعوة إلى سبيله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعده. فإن الدعوة إلى الله هي سبيل الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه، كما قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وهذا كان موضوع محاضراتنا الليلة الماضية. قال: بل الدعوة إلى الله هي مهمة الرسل وأتباعهم جميعا. وهذا الكلام حرصت على التنبيه عليه في ذات محاضرة الأمس، أن كل الأنبياء اشتغلوا بالدعوة، لكن ليس كل الأنبياء حملوا السيف. فالدعوة إلى الله هي مهمة الرسل، الأنبياء كلهم، كل رسل الأنبياء دعوا إلى الله. أما الحكم والسيف، لا، ليس كل الرسل حملوا سيفا ولا حكموا، بل كثير منهم مات ولم يستجب له أحد. كثير من الأنبياء والرسل مات ولم يستجب له أحد. يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. تذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. قال: بل الدعوة إلى الله هي مهمة الرسل وأتباعهم جميعا، لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، ومن الكفر إلى الإيمان، ومن الشرك إلى التوحيد، ومن النار إلى الجنة. وهي مرتكزة على دعائم تقوم على أسس لا بد منها، ما تختل واحد منها لم تكن دعوة صحيحة ولم تثمر الثمرة المطلوبة، مهما بذل فيها من جهود ووضع فيها من وقت، كما هو المشاهد والواقع في كثير من الدعوات المعاصرة التي لم تؤسس على تلك الدعائم ولم تقم على تلك الأسس. كل دعوة لا تقوم على منهج الأنبياء وطريقتهم تنفض منها يديك، لا تنتظر منها خيرا أبدا، وإن زعموا وإن زعموا لا تنتظر منها خيرا. قال: وهذه الدعائم التي تقوم عليها الدعوة الصحيحة هي كما دل عليه الكتاب والسنة، فتلخص فيما يلي. الشيخ لخص هذه الدعائم في 6: 1: العلم بما يدعو إليه، 2: العمل بما يدعو إليه، 3: الإخلاص، 4: البداءة بالأهم فالأهم، 5: الصبر على ما يلاقي في سبيل الدعوة إلى الله من المشاق، 6: على الداعية أن يكون متحليا بالخلق الحسن، 7: زاد 7: على الداعية أن يكون قوي الأمل. قال: 1: العلم بما يدعو إليه، لركائز الدعوة صحيح، العلم بما يدعو إليه، فالجاهل لا يصلح أن يكون داعية، معروف أن فاقد الشيء لا يصيح، إنسان لا يعرف التوحيد كيف يبقى التوحيد، هو نفسه لا يعرف التوحيد، تقول له التوحيد تعرف التوحيد لا يعرف، تقول لك هذه قضايا عفى عليها الزمن، لماذا تخرجونها من جديد؟ يقصد يقولنا القرآن كلام الله، وله سبحانه يد لا كيدينا، وله هذه قضايا عفى عليها الزمن، قضيتنا الآن هي قضية العصر، الواقع. إيش الواقع؟ يقول لك الواقع أن اليهود في فلسطين. طيب إيش نعمل اليهود الآن؟ دعاتها في هذه الفرق يسخنون الناس، يأتون في مثل هذا المكان محاضرة عن القدس والجهاد، الناس يسخنون جدا بعد المحاضرة. إيش نعمل الآن؟ تصوروا الناس أنهم سيخرجون مباشرة إلى فلسطين، ماذا نقولون له؟ حتى تجاهدوا اليهود وتخرجوهم، إن الحكام هم الذين يحولون بيننا وبين اليهود، فلا بد أن نبدأ بهم أولا، نزيلهم ثم بعد ذلك نذهب إلى اليهود. هذه خطتهم كلهم على هذه الشاكلة، يبدأ باليهود وبالشيشان وبالبوسنة والهرسك. طيب إيش إحنا نعمل؟ ماذا نصنع لهؤلاء؟ الحكام هم الحاجز بيننا وبين الجهاد، إذا نبدأ بالحكام، نزيل حكامنا أولا ثم بعد ذلك نذهب إلى اليهود. هذه خطتهم وهذه هي قضيتهم وهذا فقه الواقع عندهم. الصراع مع الأنظمة، صراع مع ولاة الأمور، فكرة خارجية معتزلية تدور بين الخروج والاعتزال، بعضهم يكفر الحاكم وبعضهم لا يكفره، لكن أيضا يعتقد أنه لا بد من إزالته ومنازعته. فالأولى فكرة الخوارج، تكفير وخروج، والثانية فكرة المعتزلة، عدم تكفير وخروج أيضا. فهذان مسلكان موجودان الآن في الساحة، هذان مسلكان موجودان. كثير ممن لا يكفر الحكام تفرح أنت به، تقول هذا لا يكفر الحاكم، لا يكفر ولا تأمر المسلمين، تفاجأ بأنه وإن لم يكفرهم لا يعترف بهم ولاة أمور أصلا. وهذا الصنف أخطر من الصنف الأول، لأن هذا يعني الإشكال في حقه يعني كبير، والخطر المترتب عليك لأنه يندس في وسط المسلمين على أنه لا يكفر، ثم تفاجأ بأنه يعد للخروج وأنه يعني يحاول إثارة الناس على المنابر وغيرها بحيث يملأ قلوبهم على ولاتهم، ينتظرون فقط الوقت المناسب، ينتظرون فقط الوقت المناسب. فأول شيء تتميز به دعوة الحق العلم، العلم بما يدعو إليه. فالجاهل لا يصلح أن يكون داعية، قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والبصيرة هي العلم، ولأن الداعية لا بد أن يواجه علماء ضلال يوجهون إليه شبهات ويجادلون بالباطل ليضحضوا به الحق، قال الله تعالى: وجادلهم بالتي أحسن. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فإذا لم يكن الداعية مسلحا بالعلم الذي يواجه به كل شبهة ويجادل به كل خصم، فإنه سينهزم في أول لقاء وسيقف في أول الطريق. طبعا هنا نلاحظ بارك الله فيكم أن نبينا صلى الله عليه وسلم عندما كان يرسل إلى البلاد الأخرى لم يكن يرسل أي أحد من الصحابة، إنما كان يرسل علماء الصحابة، يرسل معاذا، عليا، أبا موسى، يتخير الصحابة الذين يرسلهم إلى البلدان، ما كان يرسل جاهلا إلى جهلة، ما كان يرسل جاهلا إلى جهلة. إرسال الجاهل إلى الجهلة يزيدهم جهلا على جهلهم وعمى على عماهم، إيش يعملون؟ ما يصلح، يرسل عالما. فاحتجاج جماعة التبليغ والدعوة بإرسال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ وغيره لحجة عليهم لا لهم، ما كان يرسل أي أحد، وما كان يقول لأصحابه خرجوا كل ثلاثة أربعة يقودون معا ولو كانوا لا يعرفون ولا يعلمون، لا، كان يتخير من يرسلهم صلوات الله وسلامه عليه، ثم يوجههم وينصحهم بأي شيء يبدأون، وبالتوحيد لأنه حق الله على العبيد وهو أصل دين الله وأصل دين الأنبياء جميعا. الثاني العمل بما يدعو إليه حتى يكون قدوة حسنة تصدق أفعاله وأقواله ولا يكون المفصلين عليه حجة. قال الله تعالى عن نبيه شعيب عليه السلام أنه قال لقومه: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وقال تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والناس في زماننا يتأثرون بالفعل أكثر من تأثرهم بالقول، لأن الناس يفتقدون القدوة، يفتقدون الأسوة، يفتقدون المثل الطيب. فعندما يسمعون منك خطبا رنانة ثم يتعاملون معك بالدرهم والدينار، لا يجدون منك وفاء بالوعد ولا حفظا للأمانة ولا صدقا في الحديث، فأنت تدعو إلى الجنة بقولك وتدعو إلى النار بعملك، وهذا خلق مذموم. فلا بد للدعوة صادقة يكون أصحابها عاملين بما يعلمون ويعلمون. ثلاثة الإخلاص، بأن تكون الدعوة لوجه الله لا يقصد بها رياء ولا سمعة ولا ترفعا ورئاسة ولا طمعا من مطامع الدنيا، لأنها إذا دخلها شيء من تلك المقاصد لم تكن دعوة لله، وإنما هي دعوة للنفس أو للطمع المقصود، كما أخبر الله عن أنبيائه أنهم يقولون لأممهم: لا أسألكم عليه أجرا، لا أسألكم عليه مالا. وطبعا كثير من الدعوات المعاصرة تعرفون حالها، مال مع المال، إذا مال المال ماله، لعله اليوم يصف شخصا بأنه كذاب وما تمر الأيام إلا ويقول يغسل عن قدميه بحسب المصلحة المالية، المال هو الذي يميله، يميل مع المال. هذه ليست دعوة، وحرصت في الليلة الماضية نبين قول الله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، دعوة التي هي على منهج الأنبياء لابد أن تكون خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. لا ينبغي أن تنافس الحكام على كراسيهم ولا أن تنافس أهل الدنيا على دنياهم، دعها لهم، دع الدنيا لأهلها ودع الكراسي لأصحابها، وكن قائما بأعلى وظيفة في الدنيا وهي وظيفة الأنبياء والمرسلين. لا أسألكم أجرا، لا أسألكم مالا، لا أريد منكم شيئا، الله يغنيني من فضله، ما أريد شيئا. هذه هي صفة الأنبياء وصفة ورثة الأنبياء، شيخنا الشيخ مفضل بن هادي الوادعي حفظه الله، يأتيه رجل من المحسنين عند باب بيته، يأتيه من المشارق أو من المغارب بعد سفر طويل وعلى والمال معه، والشيخ يقول ينتظر في المكتبة أو في المجلس، فإني الآن عندي وقت للبحث، ما يترك البحث وينزل إليه. لو فعل هذا ما وجد وقتا لبحث ولا لشيء، هذا وقت البحث ينتظر، وإلا رجع إلى بلده، ما نريد منه شيء. ولعلكم بلغكم أن السفيرة الأمريكية في صنعاء سافرت إلى الشيخ ووقفت عند باب فأبى أن يقابلها وردها من عند الباب، مع أن كثيرا من أصحاب الدعوات المنحرفة يتمنى أنه يصور مع سفيرة أمريكية. شيخنا حفظه الله يحمل حملا ويكره إكراها على الدخول على رئيس الجمهورية في بلده، هو لا يرضى، لا يحب أن يذهب، يدعى ويعتذر، يذهب في بعض الأحيان مضطرا، فيجد الأبواب أمامه مفتحة ويجد هؤلاء الحزبيين والحركيين ينتظرون أدوارهم يطلبون الدخول. يقال له ماذا تريد؟ يقول ما أريد شيئا. عرض عليه منصب القضاء وزير العدل وغيرها من الوزارات أبى، فكان ينصح رئيس الجمهورية في اليمن، وزارة العدل فيها فساد، وزارة الإعلام فيها، قال تعال نوليك أصلح، ألا بقائي بين كتبي ودعوتي خير من الدنيا وما فيها، ما أريد شيئا منكم. هذه هي صفة ورثة الأنبياء. أما الذين يهرولون خلف الدنيا فإن الله يذلهم، فهذه عزة العلم. سفيرة الأمريكية في صنعاء لما زارت شيخنا زارته سرا، ما كان أحد يدري، فقال لها أهلا وسهلا عند النساء، قالت لا أريد أن أجلس معك، قال ما أجلس معك عند النساء، أهلا وسهلا معي لا. رجعت يخبر سائق سيارتها، رجعت وهي تبكي دموعها على عينيها، وفي الطريق عندهم هناك شيء يسمى بالقطاعات بين القبائل، قبائل يعني يحصل بينها مناوشات، فيقطعون الطريق بعضهم على بعض، يأخذون سيارات البعض، ثم إذا انتهت المشكلة ردوا السيارات إلى بعضهم. فوصلت إلى قطاع من أهل القبيلة يضعون برميل في وسط الطريق وخشبة دون الطريق، وصلت ما يعرفون أنها سفيرة أمريكية. المهم اتصلت بعد أن أوقفت ولم تستطع المواصلة، اتصلت برئيس الجمهورية، فأرسل لها طائرة مروحية خاصة حملتها إلى صنعاء، وعرف منها الذي حصل، فازداد الشيخ مقبل عنده عزة، لأنه يعلم جيدا أن رجلا يرد سفيرة أمريكا من أمام الباب هذا ليس رجلا ممن يريدون الدنيا. فما كان يعرف بسر هذه الزيارة حتى حصل ما حصل، فقدر الله أن يحصل لها هذا الأمر، التعطل في الطريق، لكي يعلم رئيس الجمهورية بهذا الذي حصل، ليزداد الشيخ عنده عزة. فالشاهد على كل حال، دعوة صادقة لا ترجو إلا الله سبحانه وتعالى. ثلاثة، أربعة، البداءة بالأهم فالأهم، بأن يدعو أولا إلى إصلاح العقيدة بالأمر بإخلاص العبادة لله والنهي عن الشرك، ثم الأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وفعل الواجبات وترك المحرمات كما هي طريقة الرسل جميعا، كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وغير ذلك من الآيات ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. الحديث. وفي طريقته وسيرته صلى الله عليه وسلم في الدعوة خير قدوة وأكمل منهج، حيث مكث صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة يدعو الناس إلى التوحيد وينهاهم عن الشرك، قبل أن يأمرهم بالصلاة والزكاة والصوم والحج، وقبل أن ينهاهم عن الربا والزنا والسرقة وقتل النفوس بغير حق. 5، الصبر على ما يلاقي في سبيل الدعوة إلى الله من المشاق وما يواجه من أذى الناس، لأن طريق الدعوة ليس مكروشا بالورود، وإنما هو محفوظ بالمكاره والمخاطر. وخير أسوة في ذلك هم الرسل صلوات الله وسلامه عليهم فيما واجهوا من أقوامهم من الأذى والسخرية، كما قال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. وقال: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. وكذلك ينال أتباع الرسل من الأذى والمشاق بقدر ما يقومون به من الدعوة إلى الله اقتداء بهؤلاء الرسل الكرام عليهم من الله أفضل الصلوات وأزكى السلام. طبعا نحن لا نطلب البلاء ولا نرجوه ولا نتمناه، لكن إذا ابتلينا فالواجب علينا هو الصبر، فلا يتمنين أحدكم البلاء واسألوا الله العافية، وإذا ابتليتم فاصبروا، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو. الجهاد طاعة أو لا؟ الجهاد طاعة، تمني لقاء العدو منهي عنه، لأن تمني اللقاء هو من البلاء. تمني اللقاء هو إيش؟ هو من البلاء. فالبلاء لا يطلب ولا يتمنى ولا يدعى فيه. لا تطلب البلاء ولا تتمنى ولا تطلبه ولا تسعى إليه، البلاء لا. أما الجهاد نفسه فهو طاعة، لذلك لا تتمنى لا يتمنين أحدكم لقاء العدو، فإذا لقيتموهم فاثبتوا. في الوقت ذاته من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه، لأن الشهادة طاعة، لأن الشهادة طاعة فتطلب. أما لقاء العدو حتى وإن كان اللقاء وشيكا فلا تتمنى ذلك، لا تتمنى ذلك. والناس لا يفهمون الفرق بين تمني الطاعة ورجاء الطاعة وسؤال الطاعة وبين عدم تمني البلاء. البلاء لا يطلب ولا يتمنى، فإذا ابتليت صبر لكن لا تتمنى. يقول: ستة، على الداعية أن يكون متحليا بالخلق الحسن مستعملا للحكمة في دعوته، لأن هذا أدعى لقبول دعوته، كما أمر الله نبييه الكريمين موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام أن يستعمل ذلك في مواجهة أكثر أهل الأرض وهو فرعون الذي دعا الربوبية، حيث قال سبحانه: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ولعل ذلك الأمير أو الملك كان ذكيا لما اعترضه بعض المنسوبين إلى الصلاح أو العبادة بغلظة، فقال له: يا هذا، لقد قال الله سبحانه وتعالى لمن هو أفضل منك أن يقول لمن هو أسوأ مني فقول له قولا لينا، فلست أفضل من موسى ولست أسوأ من فرعون، فلماذا تغلظ لي القول؟ كان مصيبا في هذا الاستشهاد: أنا رجل مسلم، مهما ظلمت ومهما ما أقول أنا ربكم الأعلى، وما أقول ما علمت لكم من إله غيري، مهما حصل مني أنا موحد مسلم، فلست أسوأ حالا من هذا الرجل الذي قال: أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري، أليس لي ملك مصر هذه الأنهار تجري من تحتي، أخذ شيء من هذا، ما ادعيت لا ربوبية ولا إلهية، أنا أعدل ما استطعت، وإن حصل مني تقصير فأنا مسلم موحد مقر بذنبي، فأنت لست أفضل من موسى وأنا لست أسوأ من فرعون. فإذا كان خير الأنبياء أولو العزم من الرسل أمروا بأن يقولوا أو أن يقول قولا لينا لهذا الرجل الطاغية الذي دعا ربوبية وألوهية، فكيف بغيره؟ وقال تعالى لموسى عليه السلام عليه الصلاة والسلام: اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. وقال تعالى في حق نبينا محمد عليه الصلاة والسلام: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. سبعة، على الداعية أن يكون قوي الأمل، أن يحسن الظن بربه، لا ييأس من تأثير دعوته وهداية قومه، ولا ييأس من نصر الله ومعونته ولو امتد الزمن وطال عليه الأمل. وهذا إخوان من أهم أسباب هذا الأمر، أنك لا تنتظر ثمرة معينة، اعمل ما عليك، اعمل ما عليك وخذ بالأسباب المتاحة، ولو لم تترك لمن بعدك إلا أساسا قويا، فعندما يموت رجل ويترك لأبنائه وأحفاده أساسا قويا لعمارة أو مبنى من المباني، فإنهم يأتون يؤسسوا ويبنون على هذا الأساس، قد أراحهم من التأثير وبنى لهم قواعد قوية يستطيعون أن يرفعوا بناء عاليا قويا فوقه، لكن هذا الذي يبقى يخبط طوال عمره وما ترك شيئا، لأنه يشتت شمله هنا وهناك ثم ما ترك شيئا، وإن تحرك كثيرا وإن تعب وإن. إذن المهم أنك تترك لمن بعدك شيئا يبنى عليه، تكون قد يسرت لهم الأمور ووفرت عليهم الجهد والوقت والناس وهكذا. فالأنبياء ما كانوا ينتظرون شيئا معينا أن يكونوا ملوكا أو حكاما، بل عرض على نبينا صلى الله عليه وسلم أن يكون ملكا، أن يكون ملكا نبيا، وخير بين ذلك وبين أن يكون عبدا رسولا، فاختار أن يكون عبدا رسولا ولم يختر أن يكون ملكا نبيا. فهذا نبي الله سليمان كان ملكا نبيا، ونبينا صلى الله عليه وسلم يعرف ما كان عليه سليمان، لكن لم يختر أن يكون ملكا نبيا، واختار أن يكون عبدا رسولا. فالأنبياء لم يكن لهم تلك الرغبات التي يفكر فيها من يسمون اليوم بالإسلاميين أو الإصلاحيين. على الداعية أن يكون قوي الأمل. نعم. قال: وله في رسل الله خير قدوة في ذلك. فهذا نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام لبث في قومه 1050 عاما يدعوهم إلى الله، وهذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما اشتد عليه أبا الكفار وجاءه ملك الجبال يستأذنه أن يطبق عليهم الأخشبين، قال: لا، بل استأني بهم لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. ومتى فقد الداعية هذه الصفة؟ فإنه سيقف في أول الطريق ويبوء بالخيبة في عمله. وإن أي دعوة لا تقوم على هذه الأسس، الشيخ الفوزان حفظه الله جعل هذه الأسس سبعة، بعد أن فرغ من ذكرها قال: وإن أي دعوة لا تقوم على هذه الأسس ويكون منهجها قائما على منهج الرسل، وإن أي دعوة لا تقوم على هذه الأسس ويكون منهجها قائما على منهج الرسل، أي ولا يكون منهجها، يعني معطوف على المثل، وإن أي دعوة لا تقوم على هذه الأسس ويكون منهجها، أي ولا يكون منهجها، قائما على منهج الرسل، فإنها ستبوء بالخيبة وتضمحل وتكون تعبا بلا فائدة. وخير دليل على ذلك تلك الجماعات المعاصرة التي اختطت لنفسها منهجا للدعوة يختلف عن منهج الرسل، فقد أغفلت هذه الجماعات إلا ما قل منها جانب العقيدة، وصارت تدعو إلى إصلاح أمور جانبية. فجماعة تدعو إلى إصلاح الحكم والسياسة، وتطلب أو تطالب بإقامة الحدود وتطبيق الشريعة في الحكم بين الناس، وهذا جانب مهم لكنه ليس الأهم. هذا كلام مهم جدا، هذا مهم، إقامة حكم الله في الأرض مهم لكنه ليس الأهم، لأن الأنبياء قاموا بالأهم وكثير منهم لم يقم بهذا المهم، لم يحكم بالناس بالشريعة، لم يحكم في الناس بالشريعة لأنه ما تمكن من ذلك أصلا، لكن الأنبياء دعوا، قاموا بالدعوة إلى التوحيد. فكل الأنبياء دعوا إلى التوحيد، لكن ليس كل الأنبياء حكموا الناس بما أنزل الله. فأيهما المهم وأيهما مهم جدا أن تعرف. كثير من الناس الآن يجيب إجابة خاطئة، تقول له الدعوة إلى التوحيد أهم أو الدعوة إلى تطبيق الشريعة أهم، ما يعرف. كثير منهم يقول لك طبعا الدعوة إلى تطبيق الشريعة، ما يعرف، ما يعرف أن الحكم بالشريعة هو من حقوق وواجبات لا إله إلا الله، هو من حقوق التوحيد ومكملاته. أما التوحيد فهو الأصل الأصيل، فبعضهم جعل هذا الموضوع أهم موضوع في الوجود، كما فعل الروافض تماما لما جعلوا الإمامة أهم شيء في الدين، فرد عليه الشيخ الإسلام التيمية في كتابه العظيم منهاج السنة النبوية، كل هذا الكتاب الضخم منهاج السنة النبوية من أجل إبطال هذه الدعوة عند الإمامية أن الإمامة هي أهم شيء في الدين. قال: فجماعة تدعو إلى إصلاح الحكم والسياسة وتطالب بإقامة عندي وتطلب، لكن أرى أن الصواب وتطالب، وتطالب بإقامة الحدود وتطبيق الشريعة في الحكم بين الناس، وهذا جانب مهم لكنه ليس الأهم. إذ كيف يطالب بتطبيق حكم الله على السارق والزاني قبل أن يطالب بتطبيق حكم الله على المشرك؟ كيف يطالب بتطبيق حكم الله بين المتخاصمين في الشاة والبعير قبل أن يطالب بتطبيق حكم الله على عباد الأوثان والقبور وعلى الذين يلحدون في أسماء الله وصفاته فيعطلونها عن مدلولاتها ويحرفون كلماتها؟ أهؤلاء أشد جرما أم الذين يزنون ويشربون الخمر ويسرقون؟ إن هذه الجرائم إساءة في حق العباد، والشرك ونفي الأسماء والصفات إساءة في حق الخالق سبحانه، وحق الخالق مقدم على حقوق المخلوقين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الاستقامة: واحد 66 و400، فهذه الذنوب مع صحة التوحيد خير من فساد التوحيد مع عدم هذه الذنوب. انتهى. هذا ميزان مهم. لذلك يقول بعض الصحابة: لأن أحلف بالله كاذبا خير من أن أحلف بغير الله صادقا. هنا تفهم ثقل التوحيد، لأنه إن حلف بالله كاذبا يكون قد وقع في كبيرة، لكن إن حلف بغير الله صادقا يكون قد وقع في شرك، والشرك لا أكبر منه. الشرك لا يطلق إلا على الأمور العظام، إن الله لا يغفر أن يشرك به. فهنا شيخ الإسلام تيمية يقول كلمة مقاربة لكنها أعم، ليست في مسألة الحلف فقط بغير الله. يقول شيخ الإسلام تيمية في كتابه الاستقامة: فهذه الذنوب، يعني هذه الذنوب زنا وشرب الخمر والسرقة وإن كانت كبائر، فهذه الذنوب مع صحة التوحيد خير من فساد التوحيد مع عدم هذه الذنوب. انتهى كلامه. وطبعا بهذا نعلم أن التوحيد هو أهم قضية في قضايا هذا الدين، أهم مسألة في دين الله التوحيد، وأن الشرك أعظم الكبائر وأكبر الكبائر على الإطلاق، لا كما يقول هؤلاء الحزبيون الحركيون بلسان حالهم، وبعضهم يقولها بلسان المقال: شرك يجمعنا خير من توحيد يفرقنا. بعضهم يقولها بلسان الحال وبعضهم يقولها بلسان المقال: ايش هذا التوحيد الذي تدعون اليه؟ فرقتم الناس، نحن نريد اتركوا الناس على ما هم عليه الان، نحن نجتمع وبعد ذلك ننظر في هذه المسائل بعد ذلك، الاهم شيء نجتمع. شرك يجمعنا خير من توحيد يفرقنا. بعضهم يقولها بلسان المقال: سنة بدعة تجمعنا خير من سنة تفرقنا. يقولونها بلسان الحال، وبعضهم يتجرأ ويقولها بلسان المقال: ما ندعو الآن لا إلى سنة ولا شيء، اتركوا الناس عنهم، بدع تقوم الآن، بس جمعوا، نجمعوا الناس وبعد ذلك ننظر في هذه المسائل بعدها. الآن قضايا الأمة المصيرية، مواجهة أعداء الإسلام، طبعا كلام يعرف كل عاقل أنه كلام خاوي لا معنى له ولا فائدة من ورائه. وكم يدندنون بهذا الكلام كم مرة من الأزمان ولا شيء، وأعداء الإسلام مكانهم وأعداء وقضايا الأمة ما زالت هي ما تغير فيها شيء، بل ازداد أعداء الإسلام قوة ووجدوا مبررا للطعن في الإسلام، ووجدوا مبررا لوصف المسلمين بأنهم كذا وكذا وكذا وكذا. قال: هذا وجماعة أخرى تنتمي إلى الدعوة لكنها تسير على منهج آخر يختلف أيضا عن منهج الرسل. إذن شيخ فوزان وصف الجماعة الأولى التي تطالب بتحكيم الشريعة، تطبيق الحدود، طبعا معروفة لديكم هذه الجماعة، والشيخ لم يسميها لأسباب. من هذه الأسباب في نظري أنه يرى أن الأسماء تزوج، يعني الشيطان دائما يغير الأسماء ويبقي الباطل لكن يغير اسمه، مهمة يأتيك به في سورة أخرى. وهو الشيطان من أعظم خططه وخطواته أن يزين للناس أعمالهم وأن يلبس عليهم الأمور. فمثلا هذه الجماعة أنشئت سنة كذا، شيء أنشئ له بداية، إذا لابد أن يكون له نهاية، لا يمكن أن يدوم، لا يمكن، شيء له بداية لابد أن يكون له نهاية. أما دعوة الأنبياء والرسل فهذه دعوة التوحيد التي بعث الله بها أنبياء ورسل وأنزل كتبا، هذا لا يمكن أن ينتهي، لا يمكن أن ينتهي، لأن هذا من عند الله الأول الآخر سبحانه وتعالى، هذا لا يمكن أن يقضى عليه. أما هذه الدعوات الأرضية فلا تدوم ولا تستمر. قال: هذا وجماعة أخرى تنتمي للدعوة لكنها تسير على منهج آخر يختلف أيضا عن منهج الرسل، فلا تعير العقيدة أهمية، وإنما تهتم بجانب التعبد وممارسة بعض الأذكار على نهج الصوفية، ويركزون على الخروج والسياحة، والذي يهمهم هو استقطاب الناس معهم دون نظر إلى عقائدهم. وهذه كلها طرق مبتدعة تبدأ من حيث انتهت دعوة الرسل، وهي بمثابة من يعالج جسدا مقطوع الرأس، لأن العقيدة من الدين بمنزلة الرأس من الجسد. والمطلوب من هذه الجماعات أن تصحح مفاهيمها في مراجعة الكتاب والسنة لمعرفة منهج الرسل في الدعوة إلى الله، فإن الله سبحانه أخبر أن الحاكمية والسلطة التي هي محور دعوة هذه الجماعة التي أشرنا إليها لا تتحقق إلا بعد تصحيح العقيدة بعبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه. قال الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وهؤلاء يريدون قيام دولة إسلامية قبل تطهير البلاد من العقائد الوثنية المتمثلة بعبادة الموتى والتعلق بالأضرحة بما لا يختلف عن عبادة اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى، بل تزيد عليها أنهم يحاولون محالا ومن طلب العلا من غير كد أضاع العمر في طلب المحال. إن تحكيم الشريعة وإقامة الحدود وقيام الدولة الإسلامية واجتناب المحرمات وفعل الواجبات كل هذه الأمور من حقوق التوحيد ومكملاته. هذا هو، عليك أن تدين بذلك وأن تفهم. عندما تقرأ في كتب السنة وفي كتب الفقه أين تجد كتاب الحدود، كتاب الإمارة، كتاب القضاء؟ أين تجد هذه الكتب؟ في أي موضع من كتب السنة ومن كتب الفقه؟ في أواخر الكتاب، يفتح آخر كتاب الفقه، آخر كتاب السنة، كتاب الإمارة، كتاب الحدود، كتاب القضاء، هذا يكون في الآخر. إذن ليس هذا هو أصل الدين، هذا من حقوق التوحيد ومكملاته. أما تجد كتاب الإيمان في الأول، كتاب التوحيد في الأول، تجد مثل هذا.
من فضلك اقلب الشريط.